حبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين،
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين،
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة الخميس وأنواع الهجر. برحب بضيفنا الأول، ونذكر حضراتكم بعد ترحبنا بضيفنا بأنواع الهجر، ضيفنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة وإن شاء الله معنا حتى ننتهي من الكلام عن هجر التدبر، وإن شاء الله معنا بعد ذلك كمان الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
الله يحفظك.
منورنا ودائما بتنورنا كده.
بارك الله فيك بحضرتك القناة والخير.
أذكر بس حضراتكم اللي بيتابعنا لأول مرة، احنا بنتكلم عن أنواع هجر القرآن من خلال قوله تعالى في سورة الفرقان، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكرنا بفضل الله تعالى أن من أنواع الهجر كما ذكر ابن القيم خمس أنواع: هجر التدبر، هجر القراءة والسماع، هجر التدبر، هجر العمل، هجر التحاكم للقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن، وزدنا نوع سادس انتشر في هذه الأيام ألا وهو هجر توقير القرآن. وما زلنا بفضل الله تعالى مع النوع الثاني من أنواع الهجر ألا وهو هجر التدبر. وأخذنا في حلقات كثيرة في مقدمة طويلة، وبدأنا بالفعل في ذكر مفاتيح التدبر في الحلقة الماضية مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي. واستعنا بالله ثم ببحث قيم وطيب للدكتور خالد عبد الكريم اللاحم حفظه الله، والبحث تكلم فيه الدكتور عن 10 مفاتيح للتدبر. تكلمنا عن المفتاح الأول في الحلقة الماضية، وبنطلب من ضيفنا الدكتور محمد أن يعني يذكرنا في دقيقة واحدة بما تحدثنا به في الحلقة الماضية.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أقول للمشاهدي الكرام، الأمر جد ليس بالهزل، وهذه الحلقات إنما لابد أن تراعى بعين الانتباه، وأنه علم حجة لنا أو علينا. والمؤلف الكريم حين ابتدأ قلنا أنه أجاد ووفق في المفتاح الأول، وهو قضية حب القرآن.
نعم.
ويكفيني في الدقيقة التي أعطيت فضيلتك أن أقول أن الحب والكره مادتان عظيمتان عليهما تقوم الله ورسوله، فهما طاقتان عظيمتان ما من كائن حي على وجه الأرض إلا وهو يعمل بهما. فأجاد المؤلف حين ابتدأ بأن من أعظم مفاتيح التدبر هو حب هذا الكتاب العزيز، فيشتاق الناس، والحب لا يكون إلا بانفعالات من الشوق والتتييم، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي.
نعم.
فلا يسعد إلا به، ولا يرفع الحزن والهموم إلا به، فهو عين الحب لكتاب الله كلماته وحروفه، إلى أن يتوفى المحب فيرجع إلى الله وهو ينتظر حين يدخل الله أهل الجنة الجنة أعظم نعيم بعد النظر إلى وجه الله أن يسمع من الله سورة الرحمن، فعندها يهدأ الشوق. قال تعالى لكل مشتاق إلى صاحب هذا الكتاب العزيز والمتكلم به سبحانه أزلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أهل العلم: صبرهم وربط على قلوبهم. كل محب ربط على قلبه أراد أن يرى الله فصبره، فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فأجاد المؤلف
حين
ابتدأ في هذا المفتاح،
يعني مفتاح بديء لأي، أظن لأي علم، أي علم يعني أنا حابب أن أنا أدرسه محتاج أن أنا أولا أبدأ بالحب.
حبب أولا.
طيب ندخل بقى على المفتاح الثاني، ألا وهو أهداف قراءة القرآن. وضع يعني المؤلف أهداف كثيرة جدا، فخلينا نبدأ كده ب يعني ناخذ يعني قبسات كده سريعة من كلام المؤلف. يعني في التنبيه قال: التنبيه على استحضار أهداف قراءة القرآن.
معلوم شيخنا أن ما من أحد يتناول فعلا إلا وله فيه نية،
نية.
وعلى قدر النية يعان المرء.
يبقى الأهداف هنا مقصود بها
النية. القصد.
تمام.
المدخل إلى القضية.
نعم.
التلبس بهذا الثوب الخاص. المؤلف ذكر أنها أسواب خمسة، وأسنان لهذا المفتاح خمسة.
نعم.
ابتدأها بالعلم، وثم الشفاء أو الاستشفاء، ثم العمل، ثم المناجاة، ثم قضية المناجاة، فجعلها أمورا خمسة هي أهداف القراءة، وذكر الخامسة هي الثواب.
نعم.
فهذه حتى يتذكر المشاهد الكريم لأنها أسنان المفتاح.
نعم.
هذه الأسنان التي يفتح بها في المفتاح الثاني.
نعم. يعني كل احنا كده وديتنا المكان تاني خالص. احنا بنتكلم على 10 مفاتيح، وكأننا بنعمل 10 تكات في الاخر توصلنا الى فتح الباب.
كل مفتاح
حضرتك كمان كل مفتاح
له سنة.
له. نعم.
وأسنان هذه معتبرة.
نعم.
المؤلف وفق في انه يأخذ من كتاب الله مادته العلمية، فذكر المؤلف ان هذا المفتاح الثاني وهو قضية أهداف القراءة.
نعم.
هي نية القاصد للكتاب.
تمام.
حين يفتح بين يديه أو حين يبتدئ بالاستعاذة فيقرأ، فهو يتلبس بأسواب عديدة.
يعني ممكن نقول يعني ترجمة الكلام حضرتك الكلام الجميل ده، يعني أنا بستحضر إيه وأنا أقرأ القرآن.
صحيح.
نعم.
لأن كل عاقل لابد أن يستحضر شيء.
نعم.
وإني ألمح ذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. وذكر الله أهل الكتاب وأنهم قصدوا بكتابهم من أحبارهم ورهبانهم قصدوا الدنيا، فجمعوا منها ما قدر الله تبارك وتعالى بهذا الكتب التي أنزلت عليهم. وكذلك في هذه الأمة منافقوها من قرائها والعياذ بالله جمعوا أيضا ما أرادوا من قراءتهم، فالله يعطي بهذا القرآن كل قاصد، من أراد دنيا ومن أراد آخرة.
وكأنك حضرتك كده بتشير إلى أن من قرأ القرآن من أجل الدنيا
يؤتاه. هذا وعد الله.
تمام.
على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتابه العزيز، فهو كتاب مبارك كريم.
يعني لازم يتلبس القارئ ويتخلق بإخلاق القرآن
وهذا ما اكتفى
ويعمل بما ورد في القرآن.
المؤلف اكتفى بأمور خمسة.
نعم.
هي من الأمور الشريفة التي يراد بها قراءة كتاب الله.
نعم.
فابتدى بالعلم كما ذكرت فضيلتك وانتهى بالثواب، وهذه الأمور الشريفة إنما هي يقصدها أهل الإيمان.
نعم.
عند قراءتهم، لكن المؤلف جعل بعضها مقدم وبعضها مؤخر.
نعم.
بعضها هو أول ما يراد بالقراءة ويعين على التدبر، وبعضها يأتي بعد ذلك. حتى المؤلف في التمهيد ذكر أن كثيرا ممن يقرأ يريد الثواب وهي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف
المضاعفة، اللي هي من خلال القراءة، وهذا ثابت
حرفا حرفا.
نعم.
ثابت.
نعم.
لكنه جعل أول شيء هو العلم.
نعم.
جعل المؤلف أول شيء في هذا المفتاح هو العلم،
لما يتكلم على أن القراءة للقراءة وإن أنا هاخد ثواب الحرف بحسنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله عن الحروف.
ووفقتم في اختيار اسم البرنامج.
نعم. ألف لام ميم. نعم.
هذا قوله عليه الصلاة والسلام، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف
ولام حرف
ولام حرف وميم حرف.
نعم.
ولكن المؤلف عميق، يقول أن هناك من يقرأ لقصد الثواب وربما يلعن بالآيات، فحين يقرأ آيات الربا وهو علمها وعلم حرمته ومع ذلك يعمل بالربا،
رب قارئ القرآن
وهو يلعن.
نعم.
قصد الثواب.
نعوذ بالله.
لكن لا يكفي هذا، بل عليه أن يرتب ذهنه ويرتب الأولويات، وأن يعلم أن تعلم كتاب الله ومدارسة كتاب الله هو أول ما يراد منه.
طب كيف يتحقق هذا يا مولانا؟
يتحقق على طريقة الرأي الأول، الصحابة.
لا.
الذين كان غالب القرآن ينزل على صورة السؤال والجواب.
لا.
فعدي بن أبي عدي بن حاتم يسأل عن قضية، في قضية الصوم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.
لا.
من الخيط الأسود من الفجر، وهو يأكل ويشرب ويطبخ على تصوره هو، ولم ينزل بعد كلمة من الفجر.
لا.
فلما جاء سائلا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد طلع عليه الصباح ولا زال يأكل ولا يشرب ويمسك عقالين أسود وأبيض، يظن أن هذا مراد الآية، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية تعلم من الفجر.
نعم.
وكانت الآيات تعلم، لأنهم كانوا أرباب عربية.
نعم.
فتعلم أيضا بآيات.
نعم.
لكن صار التعليم الآن يحتاج إلى
مجهود كبير.
ينتشر.
نعم.
ينتشرون.
نعم.
يحببون الناس في المفتاح الأول في كتاب الله، ثم يعلمونهم على طريقة عصرية توافق ألفاظهم ومفاهيمهم، ويضربون لهم الأمثلة في كل ما غاب من المعاني. فالعلم شيخنا
دي بقى محتاجين ده. أنا معلش سيدنا أنا بقطعك، بس أنا كده محتاجين بقى ترجمة كبيرة جدا جدا لكل أقوال السلف.
عشان كده حاجتنا إلى المفسرون أو إلى المفسرين في هذه الأزمنة لا تنقص عن حاجتنا إلى ابن كثير في الأزمنة السابقة.
نعم.
ولا فيما قبلها، لأن علماء عصرنا هم الذين يستطيعون أن يخرجوا تفسير كتاب الله ويعين الناس على تدبره وتعلمه بأسلوب عصري يوافق لأزمانهم وينزلونه على واقعهم وأحداثهم. فالعلم شيخنا هذه هو قضية التنجيم.
نعم.
التي نزل عليها غالب كتاب الله، يسأل الصحابي فتنزل آيات مبينة. وعلينا أن نعتبر بقصة قريش لما ذهبوا إلى أحبار اليهود يسألونهم عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروهم أحبار اليهود أن عليهم أن يسألونه عن أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة وردت في سورة الكهف.
نعم.
عن فتية كانوا في زمن مضى، وعن رجل طاف البلاد وهو ذو القرنين، وعن الروح.
نعم.
فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فكان أيضا متضمن القصة تعليم، قال أخبركم غدا، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فجلس الوحي ومكث.
يعني لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. نعم. عشان
فكان الأمر تعليمي أيضا.
لأن احنا محتاجين نوضح كل حاجة زي تعليم. ما تكلمنا. نعم.
تعليم.
نعم.
دروس التعليمية هي ما أريد به قوله تعالى من سورة الأعراف.
نعم.
والذين يمسكون بالكتاب. أتى بقول والذين يمسكون بالكتاب بعد أن قال فخلف من بعدهم خلف.
نعم.
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه.
لا.
درسوا ما فيه، تعلموا ما فيه، جمعوا الآيات، نظروا إلى الألفاظ، أخذوا منها اللغة يأخذ لغة، والفقه والفقيه يأخذ فقه، والمفسر يربط الآيات بعضها ببعض، والمحدث يأخذ أحكاما. فمعلوم أن جابر بن عبد الله من كبار المحدثين من الصحابة، لما جاء إليه ليحتكم في مسألة قال نعم احكموا بينكم بكتاب الله، ثم حكم بينهم بسنة النبي
صلى الله
عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم من القرآن وما آتاكم الرسول
فخذوه،
فعلمهم أنه لا يعتبر في الدليل صراحة، وإنما يعتبر كذلك ما دل عليه الدليل في التحاكم إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه.
وده رد على من يقول بأن ما لم يثبت القرآن في القرآن.
أيوة. نعم. الذين يقولون ما لم يثبت في القرآن لا قناعة لنا به.
نعم.
ويخف ذلك في قلوبهم.
نعم.
ويقطئ رؤوسهم ولا ينظرون إليه. فالمؤلف أراد أن أول سن من هذا المفتاح الكبير هو أهداف القراءة قضية التعلم.
نعم.
أن يتلبس عند فتح المصحف وعند قراءته أنها رسائل كما قال عبد الله بن مسعود.
نعم.
رسائل من الله.
نعم.
إلى عباده، ليس بيننا وبين ربنا إلا رسائله.
تذكرت قول سيدنا عبد الله بن مسعود يعني إذا يعني يخاطب الناس ويقول إذا سمعت الله جل في علاه يقول
يا أيها الذين
آمنوا فرعها سمعك نعم. فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. يبقى احنا محتاجين في كل كلمة في القرآن نأخذها بهذا الأمر
وأن ننتبه
نعم.
قد يكون فيها خلاص نعم. قد يكون فيها شفاء، قد يكون فيها فتح باب، مش قد، لو أن الله فتح فهي حقيقة موجودة. فالعلم هو طريقة التدبر الذي أرادها المؤلف من هذا المفتاح في أن الصحابة كان دأبهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في الآيات التي ظاهرها الإشكال. يا رسول الله، نزل في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقالوا فأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التدبر والاستشهاد بالآية التي ترفع الإشكال. انظر إلى الطريق
اللي هو تفسير القرآن بالقرآن
فقال لهم ليس هو الظلم هذا، إنما هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فارتفعت الجهالة وفطن الصحابة وفهم. والعلم يأتي بكل شيء، يأتي بالاستشفاء ويأتي بالمناجاة ويأتي باستحضار القلب ويأتي بحب القرآن ويأتي بالتدبر الحقيقي ويأتي بالعمل.
نعم، وده الهدف الثاني اللي تكلم عنه المؤلف.
وحقيقة وأنت ستنتقل شيخنا تفصيلا بعد
إن شاء الله، لأن العمل معنا هجر العمل ده برضو ده يعني نوع من أنواع الهجر.
قال الله في خاصة هذا السن، سنة قضية العلم
اللي هي السنة الثانية، الأولى العمل العلم والثانية العمل.
قال في الأولى وهي العلم
نعم.
قال أفلم يدبروا القول.
نعم،
إيه العشوائية اللي هم فيهم دي؟ هي فيهم إيه العشوائية دي؟ وكل واحد يتصور الأمر على طريقته، وينازع العلماء في علمهم
نعم.
ينازع العلماء في علمهم، وتنازع المرأة زوجها وهو أعلم منها في العلم والمسألة، وهي لا تعلم شيئا وترد عليه علما. هذه القضية كلها بسبب تصورات شخصية. أين حكم العلم
نعم.
من كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. العلم هو معرفة الحق كما قال الراغب، معرفة الشيء على حقيقته
نعم.
هكذا كان الصحابة، فترتفع الغشاوة وتهدأ النفوس ويعلم الناس الخبر، وليس الخبر كالإيه؟
كالمعينة.
وليس الخبر كالمعينة
نعم.
فيعلم الناس الأمر أنه حق بنزول كتاب الله سبحانه وتعالى.
ربنا يفقدك يا شيخ، حضرتك مفعل جدا يعني.
لأن العلم هو البداية.
نعم.
علمه والعلم
يمكن حضرتك مفعل لضياع
خط العشواء.
نعم، وضياع طلب العلم في 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 في
نعم.
في هذه
الأزمنة. صار كتاب الله يتلقى على أنه نغم عند
نعم.
البعض، وعلى أنه متبرك به فقط عند البعض.
نعم.
وعلى قصد السبب فقط عند البعض.
ده في ناس ما تعرفش في القرآن إلا أنه هو يحلف عليه.
سنأتي يعني هذا في التوقيع.
نعم. نعم.
يعني هو قصر هذا.
نعم.
وهو مغبون في رزقه من كتاب الله.
نعم.
وارتباطه به.
نعم.
إن قضية الورد يا شيخنا ترتبط بالعلم. لما كان للنبي ورد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
إذا لم يستطع من الليل فعله من الصباح إلى الظهر عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وكان ابن تيمية وكان العلماء قابلة وكل أهل القرآن معلوم أنهم لهم أوراد. هذه الأوراد هي بمثابة المذكر اليوم برسائل رب العالمين.
لا ده كمان ده اللي يقرأ في سير القراء، القراء العشر والرواة. احنا عندنا كل قارئ ليه اثنين من الرواة ماشي، يعني عندنا 30 شخصية ماشي سميت بأسمها القراءات والروايات. اللي يبحث في 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 سير هؤلاء يجد أنهم كانوا علماء
ولهم
مؤلفات كثيرة جدا
صحيح.
في فروع العلم المختلفة
مختلفة. نضح عليهم هذا الذي سماه الله في
سورة بالقرآن
في سورة الرعد
نعم.
قال أودية فسالت أودية بقدرها
نعم.
هذا الكتاب العزيز يسيل العلم سيلانا عظيما، حتى قال التابعون، قال التابعون ما من علم أخبرنا به الصحابة إلا وجدنا له أصل في كتاب الله
نعم.
إلا وجدنا له أصل في كتاب الله، هذا الكتاب الذي لم يترك شيئا يؤخذ منه العلم تباعا ويتبصر به المؤمن. يعني القضية، آخر قضية هذا الأسبوع كنت أتفكر فيها، ما الفرق بين التدبر الذي هو خاصة الملك وبين النظام الذي أقيمت به دول وبين الانتظام والنظام، ما الفرق بينهما؟ فاحتجت إلى الآيات في قضية يوسف عليه السلام. من الذي قال والله غالب على أمره؟ هذه قضية التدبير
لا.
فرق بين معذرة بين التدبير وبين النظام
لا.
التدبير خاص بالله
نعم.
لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك. من الذي دبر أمر يوسف عليه السلام؟ لكن الانتظام أنه بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه.
نعم.
من النظام قوله تعالى.
النظام مش الانتظام. النظام.
وهو النظام يجلب الانتظام.
نعم.
التخطيط من النظام.
نعم.
قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا.
نعم.
فعلم قضية الصف وكان نعم. النبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة.
يفعل ذلك وخالد بن الوليد في غزواته يفعل ذلك. أما قضية الهرجلة والعشوائية والعمل هكذا ظنا أن مخافة أن يقال أن فلان يدبر لنفسه فهذا من اختلاط المفاهيم فعليه أن يقرأ كتاب الله قل من يرزقه
يبقى رب العزة يدبر لنا ولا
والتدبير أمر
نعم.
عقدي
نعم.
يعتقده نعم. المؤمن أما النظام فهو تخطيط يفعله المؤمن
نعم.
قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
لا.
فخاصية رب العالم أنه يدبر فهذا اعتقاد المؤمن في قلبه
لا.
أما النظام والانتظام فهو تخطيط مواعيد وإنشاء أمور على قدر
لكن الاسلام. المدبر هو الله
يعني لكن المدبر هو الله لا. من أين يؤخذ هذا إلا من العلم. كتاب الله
من العلم علم بكتاب الله
والعلم بكتاب الله
طب ما ننتقل بقى للعمل
وإلا الآن تصنع إشكال
ما ننتقل للعمل بقى
ننتقل قضية العمل
قضية العمل
سن الثاني
اللي هو السنة الثانية
السنة الثانية في
تمام.
الفتح
تمام.
في هذا المفتاح
يعني أنا كده خلاص أنا يعني علمت مقصود الله من الآيات
من يفتح القرآن أن يكون مقصوده العلم
نعم.
أول ما يكون مقصوده هو العلم
بعد كده بقى يترجم العلم إلى عمل نعم.
وقضية العمل يعني هناك إشارة خطيرة جدا تلحقني وتلحق الجميع نسأل نعم. الله ألا نكون ممن أجاد في الكلام وألحن في العمل فالعمل شيخنا إنما بناه على توفيق الملك
لا.
في أن يذكرك ساعة الموقف وساعة ما يتطلب الأمر يذكرك بآيات ويذكرك بأمور كما هو داب الصالحين عفان بن مسلم شيخ البخاري حين يهدد في قضية محنة القرآن بقضية الرزق فتنزل عليه الآية وقرأها على الذي جاء يخوفه وفي السماء رزقكم
وما
توعد فيحصل بها العمل
لا.
فيرد الرجل ويدفع إغراءه ويبقى على حاله ثابتا هو ده العمل هو أن يثبتنا الله تبارك وتعالى عند المحك ومعنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا
لا.
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا التثبيت
في هدف كمان جميل جدا ذكره المؤلف يقول قراءة القرآن بقصد مناجاة الله
هذه تستدعي صوت مترخم صوت رخيم
نعم.
صوت فيه من الهوادة والليل ما يجعلنا نحن نفع
نعم.
المناجاة
ربما قصدت هذا
شيخنا فهذا مما ينبغي أن يكون وننبه على أن هذا من المؤلف ليس تكلفا
نعم.
فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن كبار علماء المسلمين كان له 4 ختمات
نعم.
ختمة تلاوة فقط يقصد بها الأجر
نعم.
وختمة للتدبر فقط
نعم.
يقصد منها العلم والعمل
نعم.
وختمة داخل الصلاة
نعم.
يقصد منها القيام وهو أحد المفاتيح لسه تأتي
نعم.
وختمة رابعة لا أذكرها ما كان سببها عنده لكن ذكروا أن الإمام كان له عدة ختمات في هذا رحمه الله وعبد الله بن عمر قبل ذلك يقول كنا نؤتي الإيمان قبل القرآن
نعم.
فتنزل الآيات فنتعلم ونعمل
تمام.
فنتعلم ونعمل ولا ينتقلون من العشر إلى العشر إلا بعد تعلم حلالها وحرامها والعمل بها كما مكث سيدنا عمر الخطاب في البقرة 10 سنين
نعم.
فقضية المناجاة قضية حقيقية في ختمات مناجاة
بس المناجاة المقصود بها هل يعني قراءة القرآن بأداء قرآني ولا المناجاة إن أنا أعيش مع الآيات مع رب العزة كأني بكلم ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمني
يعني المناجاة بدقة هي تفاعل بين الطرفين
نعم.
إذا قلت أنا أناجي فكيف هو يناجي إذا قلنا أن المناجاة تفاعل
القرآن نعم وكلامه
كلامه سبحانه
نعم.
فهو يكلمك بكلامه وأنت كذلك تناجيه بحاجتك ولوعة قلب وما يشفي صدرك وما عليك من هموم فتقرأ الآيات في يوسف وصبره والله غالب على أمره فترجع إلى حالك فيحصل لك مناجاة يا من نجيت يوسف وما رفعت عليه البلاء اللهم إني في مأزق وبلوى ففرج عني كما فرجت عن عبدك يوسف وتقرأ في أيوب عليه السلام وصبره على المرض المرض العضال الذي كونه عضالا أنه مكث فيه 17 سنة
نعم.
فتأتي لمرضك الذي مكست فيه شهر أو سنة أو 2 فتدعو رب العالمين
أو يوم والله ما فيش حد يتحمل
حقيقة
نعم.
فالمناجاة بدقة لا يستطيعها إلا العلماء
نعم.
ومعنى قول ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير
سبحانه.
فلا يتخلل إليهم يأس مهما كانت الأمور حالكة مظلمة، فهم يناجون ربهم بكتابه العزيز، فيأخذون الآيات ويسمعون بها مناجاة بطريقة خطيرة. يأخذون آيات من خطاب الغيبة إلى المتكلم، يقول كما قال يوسف، يقول كما قال أيوب، رب إني قد مسني الضر، فيناجي ربه بكلمات أنبياء والصالحين. فالمناجاة هي لطيفة عظيمة من سنون هذا المفتاح، مفتاح قضية الأهداف
القراءة. طب ده كمان يعني المؤلف جاء بعد ذلك أو يعني السنة الآتية بعد المناجاة يعني طلب الثواب أو الربيع يعني
الثواب والأجر مظروف الوقت.
يعني أنا ما أقولش إيه أنا بنجر ربنا سبحانه وتعالى ومش منتظر أجر، لا ده أنا عندي طمع.
صحيح، هذا الإكرام العظيم
نعم
سابق في الفكر عند العلماء والمؤلفين، إكرام الله لكل من قرأ حرفا من كتاب الله، بل جعل الله لسور خصوصية من الأجر ولآيات خصوصية من الأجر.
استاذنك بس يا مولانا في فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مرة ثانية، انتظرونا. لا لا انت المتهرب انت تقول القراءه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير ونستكمل مع شيخنا، وبرحب به مره ثانيه نجدد الترحيب بالدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الازهر الشريف.
هتنزل عن اي حده او
لا ان شاء الله ما فيش حد ولا حاجه. كنا شيخنا قبل الفاصل بنتكلم عن الثواب.
حقيقه شيخنا انا ارى ان مقدمه هذه المساله قضيه اكرام الكريم سبحانه وتعالى، ان الله تبارك وتعالى وهو يعني كلامه كلام الملوك، فكان اكرم ما يؤجر عليه العبد وكتاب الله، واكرم الناس درجه يوم القيامه بعد الأنبياء والصديقون هم والشهداء هم أهل القرآن.
نعم.
فإذا أضيف إلى كون من أهل القرآن من الصديقين أو من الشهداء فهذه درجات تعلو بصاحبها كبيرة. فقول سورة قل الله أحد فقط تعدل في الثواب والأجر
ثلث القرآن.
فأكثر منها رجل من الصحابة فمدح النبي عليه الصلاة والسلام بحبه إياه وأحبه الله لأجل حبه لتلك السورة.
شو حضرتك بتقول إيه؟ يعني تعدل ثلث القرآن.
آه.
وأنا أعرف بعض يعني المشايخ يقرأ القارئ الإخلاص سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلاث مرات ويعطيه إجازة بالقرآن كاملا، فيقول هي تعدل ثلث القرآن
في الأجر فقط.
لا هو يعني هو رآها
على في الإجازة كمان.
نعم نعم مش على
هذا توسع يعني ما فعله أحد.
نعم.
فالحقيقة أن هذا الأجر والثواب حقيقة
نعم.
لك أن تتصور كرم الكريم
نعم.
وأجره
نعم.
العظيم في الدنيا والآخرة، فيؤتى أهل القرآن على قدر ما معهم في الآخرة درجاتهم في الجنة على قدر ما معهم من القرآن.
نعم.
فيقال لغير القرآن اقرأ وارتقي ورتل.
نعم.
فإن منزلتك عند آخر آيات كنت تقرأ. فالأجر والثواب حقيقة إنما يدعو الناس إلى ألا يضيعوا أوقاتهم في القيل والقال، بل عليه أن يكون قارئا لكتاب الله يعني يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، يحافظ على مواضع منه تأتي بالأجر والثواب عظيمة جدا جدا. فإن الله تبارك وتعالى أكرم وأجل، فحقيقة هذه من الأسنان المفتاح الكبيرة.
نيجي بقى لآخر سنة.
آخر سنة في المفتاح حتى يفتح.
نعم.
هذا المفتاح فتحا كاملا.
اللي هو بقى هدف الاستشفاء.
الاستشفاء.
نعم.
بهذا الكتاب.
وده برضو لينا معنا ده نوع من أنواع الهجر.
هجر الاستشفاء.
نعم. لكن احنا بنتكلم على لذة كده سريعة.
سريعة بما يناسب الكتاب الذي
نعم.
نحن على منهجه. فقضية المفتاح وهو أن هذا المفتاح وهو أهداف القراءة الاستشفاء.
نعم.
قصة لديغ الحي. لديغ الحي تنبئنا بأكثر من دقيقة. إيه هي يا شيخنا؟ أن لديغ الحي حين دعي الصحابة لأن يرقوه رقوه بالقرآن.
نعم.
وهذه أولا لا يرقى إلا بما رقى به النبي عليه.
بس خلينا نوضح بس للمشاهدين الكرام من هو واحد اسمه لديغ الحي.
الحديث يسمى كذا في السنة.
نعم.
حديث لديغ الحي.
نعم.
كانوا في سفر فاستطعموا قوما فلم يشأوا ذلك فانصرف الصحابة فلدغ سيدهم بحية. فقالوا هيا نسأل هؤلاء القوم الغرباء لعل عندهم ما نسترقي به، فجاءوا فقالوا إلا أن تجعلوا لنا جعلا.
يعني نأخذ مكافأة.
مكافأة.
نعم.
فرقوه بسورة الفاتحة.
نعم.
رقوه بسورة الفاتحة. فلذلك من أسماء سورة الفاتحة الرقي أو الشافي.
نعم.
فهي سورة يسترقى بها أو يرقي بها المؤمن أبناءه وأهله ونفسه، وتوضع ويضع الرجل يده على مريضه فيقرأ عليها سورة الفاتحة. فاستشفاء بكتاب الله في قصة الأديغ الحي أن يكون بكتاب الله، وما شفى به النبي صلى الله عليه وسلم استشفى به من السنة النبوية، ويكون كذلك بآيات مخصوصة.
نعم.
يكون كذلك بآيات مخصوصة، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيه الشفاء الكامل وأنبع عن ذلك في مواضع من كتابه.
نعم.
سبحانه
وتعالى
موعظة من ربكم. نعم. وشفاء لما في الصدور.
أنا أقصد الآيات نفسها المحددة للاستشفاء بالقرآن، لو حضرتك تذكر لنا بعض الآيات
منها. نعم. نصا سورة الفاتحة.
نعم.
آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذتين، الإخلاص، وربما توجد مواضع أخرى، لكن هذا أو هذه المواضع متفق عليها لا خلاف فيها.
نعم.
لا خلاف فيها، الفاتحة، آية الكرسي، وخواتيم البقرة، المعوذتين، والإخلاص، يحتاجان إلى نية قوية جدا وإخلاص في استعمالها، ثم تتعلق بذلك كل مشيئة الله، إن شاء قدر الشفاء بها وإن شاء أجله شيئا سبحانه وتعالى، لكن الشفاء بكتاب الله وارد في الأمراض الحسية وكذا في الأمراض النفسية وأمراض الصدور وما يجري على الناس من حالات نفسية،
يعني أمراض بدنية، أمراض نفسية،
نفسية. حقق القرآن ذلك كله في.
نعم.
قصة لديغ الحي كانت بدنية.
نعم.
وفي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدر رجل كان أراد أن يحل له الزنا، فقرأ النبي أو ما شاء الله كله أن يقول، ثم فتح الله تبارك وتعالى صدر هذا الرجل وشرحه للإيمان.
نعم.
وانشراح الصدور للكلام الله تبارك وتعالى هذا كثير جدا جدا، تشفى الصدور مما كانت عليه من الشر ومما كانت عليه من الأذى. فالاستشفاء بكتاب الله حاصل بصورة واسعة جدا، لكنه يحتاج إلى إيمان حقيقي واعتقاد ثابت راسخ.
يبقى المفتاح الأول حب
القرآن.
المفتاح الثاني،
المفتاح الثاني أهداف القراءة،
أهداف القراءة
التي يدخل بها كل قارئ على كتاب الله.
المفتاح الثالث بقى.
المفتاح الثالث حقيقة مفتاح كبير جدا، مقصده عظيم ويفتح بابا كبيرا، لأن الله اختار له وقتا شريفا.
نعم.
وهو مفتاح القيام بالقرآن.
نعم.
القيام بمعنى القيام بمعنى صلاة الليل التي قالت أمنا عائشة، من كل الليل قام رسول الله
عليه الصلاة
من أوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون هناك حجة لأحد.
نعم. يعني من بعد العشاء، من أوله يعني بعد العشاء.
من أول العشاء.
نعم.
سمي بالتهجد، سمي بالتراويح،
سمي كل قيام ليل.
كله من الليل.
نعم.
قيل خلاف يبدأ بعد المغرب أم بعد العشاء، والصحيح أنه بعد العشاء. من صلى من أول الليل أو من ثلثه الأول أو النصف ثلث الثاني،
يعني من صلى بعد العشاء مثنى مثلا أربع ركعات،
قبل
ست ركعات، ثمان ركعات، قبل أن ينام أو قبل أن ينشأ،
فقد قام الليل.
قام الليل،
وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام الليل بعشر آيات كتب، لم يكتب من الغافلين والغافلات، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين والقانتات، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين والمقنطرات، يعني يؤخذ الأجر بالقناطير. ويرجع لقضية الثواب.
طب والأفضل بقى؟ أفضل القيام.
أفضل القيام في شكله
وقت.
ووقته.
نعم.
الثلث الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
وكله فضل، لكن أنا أتكلم عن يعني مرتبة الأعلى في المرتبة
الذي يتنزل فيه رب العالمين.
نعم.
ونص النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل قيام أيضا قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه.
نعم.
فكان ينام من آخره ويقوم ثلثه وينام من أوله.
نعم.
داود عليه السلام
يعني في الوسط،
وهذا اعتبار الوقت.
نعم.
لكن اعتبار التأدية والكيف يرجع إلى ما يتحصل به الخشوع.
نعم.
فإذا كانت القراءة وهي محل القيام هي ما يتحصل به الخشوع لك، فعليك أن تطيل القراءة ولو أن تفتح المصحف.
أو ده برضو كان سؤال ممكن يسأل حضرتك، هل يجوز قيام الليل بالقراءة من المصحف؟
كان السيدة عائشة لها عبد تقوم خلفه ويقرأ من المصحف.
نعم.
فهذا معتبر عند الصحابة ولا شيء فيه، وأجازه أهل العلم. فالحاصل أن القيامة من مفاتيح التدبر لاختيار وقته، أي آية تقرأ في أثناء النهار ليس تركيزها والأخذ منها وتدبرها كقيام الليل.
نعم.
فلذا عليه الصلاة والسلام قام الليل كله بآية.
نعم.
لعمق الليل
عليه الصلاة،
حتى قال الله فيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه،
وقال تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون
والذين
لا يعلمون. ولما ذكر الجنان وذكر ما أعد الله فيها من لا عين رأت ولا أذن سمعت ذكر أن أصحابها هم أهل قيام الليل. آيات سورة السجدة, آيات سورة السجدة, هذه الآيات الكريمة التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها بأنها آيات وعد الله بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر,
ولا خطر على قلب بشر, ولا خطر على قلب.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين.
نعم, هذا الحديث أيضا يؤكد هذا المعنى.
نعم,
أن الحسد المعتبر شرعا.
نعم,
وهو الذي بمعنى الغبطة, أن أتمنى مثل ما عند الآخر يكون في أمري. رجل آتاه الله الحكمة وقيل القرآن فهو يعلمه.
معلش مش عايز أعدي على موضوع الحسد والغبطة عشان نبين الفرق بينهم.
أحسن,
عشان كتير من الناس بيلتبس عليه يقول لك الحسد, ما الحسد مشروع أهو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين.
هذا زمان العلم.
الحسد, أيوة نعم,
زمان العلم.
نعم, فنبين الفرق بين الحسد والغبطة.
الحسد بمعناه الشرعي هو أن تكره النعمة عند أخيك وتتمنى زوالها من عنده وأن تصير إليك.
نعم,
أن تكره النعمة عند أخيك وأن تتمنى زوالها من عنده.
نعوذ بالله من هذا.
نعوذ بالله من هذا.
نعم,
فهذا محرم بكل الصور.
نعم,
لكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسد الغبطة حسد في الحديث ليقول لكل عاقل إذا كنت لا محالة حاسدا فلتنقل حسدك إلى الغبطة ولتكن في أمرين, أن تتمنى مثل قارئ القرآن الذي يتلوه أناء الليل وأطراف النهار في رواية الحكمة يعلمها أناء الليل وأطراف النهار, وأن تتمنى مثل ما عنده من مال فسلطه الله على هلكته في الحق ينفقه أيضا أناء الليل وأطراف النهار, فتتمنى مثل أن تكون مثل فلان, فكما في الحديث حديث أبي كبشة فهو ونيته فأجرهما سواء.
وهذا النية, النية تغير الأمر بالكامل
وتجعل لك نفس الأجر.
نعم,
وتجمعك مع من أحببت بالنية.
نعم,
بالنية شيخنا, عشان كده قال إنما الأعمال بالنيات.
ولم يقل إنما النيات بما في القلوب.
لا,
كثير الناس يقول لك أهم حاجة القلب, طلب القلب سليم.
الأعمال المستقيمة على الشريعة.
نعم,
على منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
تحتاج لنية خالصة لله تبارك وتعالى.
وموافقة العمل للنية.
للنية, فساعتها يتم للعبد قبول عمله ويؤتي كل عمل أكله في قلبه ويوم القيامة.
أذكر أنا كنت في مجلس يا سيدنا, بس باب يعني فك المجلس. كنت في مجلس بنتكلم فيه فأحد الناس قال لي أنا أهم حاجة ما في قلبي يعني مش هم الصلاة والصوم, ربنا مش محتاج مني ده, أنا أهم حاجة إيه نيتي. وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات, فأتيت بكوب مثل الذي أمام فضلتك وكان مملوءا بالشاي, فقلت له أنا بحبك وفي ذبابة على تضيقك أراها على رأسك فأنا عايز أقتل الذبابة ديت, فرفعت الكوب وعملت كده. قال لي بتعمل ايه؟ قلت له بحبك يا اخي, انا عايز يعني اخلصك من شيء بيؤذيك. عملي اخبره نيتي ايه؟
خير, شيء يؤذيه.
انا عايز اشيل اذى
من عليه,
لكن عملي ايه؟ فبص لي كده قلت له عملي اسود, ما انا هعوره. زي الدبة اللي قتلت صاحبها,
صاحبتها خوفا عليها.
نعم,
فهذا مما نستدل به في هذه الايام. الكفار تجدهم من أحسن الناس أخلاقا.
نعم,
وربما الرجل تجده لا يصلي وعنده خلق حسن. لذلك اسمع إلى طريقة الصحابة. كانت سيدة أسماء إذا اشتكت من ضرب الزبير يقول لها سيدنا أبو بكر إنه رجل صالح, فتسأل المرأة كيف يضرب وهو رجل صالح, لأن الصلاح يرجع إلى العقيدة والإيمان والالتزام, وإن كان هذا يعاب أنه سوء خلق لا شك.
نعم,
يعاب اسمه سوء خلق
عشان لحد يفتكر
يقولك لا نذكر هذا, نسأل الله يتوب علينا.
نعم,
وعلى المسلمين.
أيوة,
لكن ما قول أبي بكر للزبير الاسماء إلا أنه يراد شيء آخر معتبر أعظم من قضية, وهو قضية العقيدة والإيمان والاستقامة.
نعم,
فهذا هو لا أريد أن أتركه أيضا.
أيوة,
قضية المفتاح الثالث القيام طريق التدبر, لأن وقته شريف. كل من يصلي بالليل فقد أخلص العمل, لا إذا اختلى بنفسه مع ربه ليس إلا الله يراه.
هو ده مش باب الاستعانة يا مولانا؟ مش في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟
حسن شيخنا, في مجموع الصلاة عموما.
نعم,
بما فيها من القراءة والقيام.
والقيام يعني مناجاة, احنا بنتكلم عن المناجاة دلوقتي.
جزء منها.
نعم,
هو العلماء بيعتبروا الصورة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام,
عليه الصلاة والسلام,
أنه كان يقوم في الليل بالقرآن حتى تتورم قدمه. فالمعتبر في القيام هو طول القراءة.
لا,
طول القراءة.
لا,
فمنهم من كان يقوم حتى الفلاح يعني حتى الفجر.
لا,
كما كان أبي بن كعب يجمع الناس في رمضان فيقوم بهم حتى مخافة الفلاح.
وده المفتاح الرابع اللي بيتكلم عنه مؤلفنا، بس مش عارف اخونا عدنان عندنا وقت قد ايه ان شاء الله في الحلقة؟ لا معنا وقت ان شاء الله، ممكن ندخل في المفتاح الرابع والتكة الرابعة من العشر تكات التي تفتح لنا بإذن الله تعالى مفاتيح تدبر القرآن
العظيمة.
وأن نعيش مع القرآن كما كان يعيش معه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المفتاح الرابع أن تكون القراءة في الليل. وأنا أعجب، لماذا في الليل؟ طب أنا ممكن أقرأ القرآن في النهار.
حقيقة شيخنا الله تبارك وتعالى خص الليلة بأشياء.
نعم.
إن كانت أزماننا خالفت ذلك أو صار فيها صخب شديد وصار الليل عند بعض الناس كالنهار، فإنما الله تبارك وتعالى جعل الأمر في الليل يسري والنسيم في الليل يسري. أنا بس فقط أعطي أمثلة بالأمور الحسية.
نعم.
نسيم الأسحار ذكر وأريد في الحديث النبوي الشريف، وأيضا أشير إلى وقت الأسحار في القرآن العظيم.
نعم.
كانوا قليلا من الليل ما يجعون
ومن الليل فتهجد به.
فعلم أن خاصة الليل هي حقيقة مفتاح كبير جدا جدا لمن أراد أن يتلو كتاب الله.
نعم.
وإذا كان غالب الناس معاشهم بالنهار فإن المعاش هي الساعة التي تحتاج إلى جد واجتهاد، وربما أنت رئيس في العمل تحتاج إلى حزم. ساعة النهار تحتاج إلى وقوف وثبات في كسب الأرزاق وإلى وقوف وثبات وتحمل.
فأنا لما أقرأ القرآن مش هبقى متدبر، مش هبقى مركز،
لا شك أن التدبر ساعتها يكون تركيز المؤمن بنسبة 10% أو 15-20 على قدر المكان الذي فيه.
نعم.
لكن الليل هو بيتك، الليل هو سكنك، الليل هو انطراحك على فراشك، الليل هو انطراحك على عتبة العبودية، فينبغي أن يكون جل وردك بالليل. فلذا من دقة الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام المراد من صلاته بالليل هو ورده من القرآن.
نعم، زي ما حضرتك قلت إن في
إذا لم يستطع لمرض عليه الصلاة والسلام
عندما
كبر سنه، لما لم يستطع أن يقرأ لكبر سنه أو مرضه، كان يعوض ذلك من النهار لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الليل من مفاتيح التدبر العظيمة لكتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
وما من أهل القرآن إلا وتجد لهم في الليل مجالس عظيمة جدا في الإقراء والقراءة، وتجد غالب ورد أهل القرآن بالليل أيضا.
طب إحنا ممكن برضو نستخلص هنا برضو بفائدة مهمة جدا، إن حفظ القرآن بالليل يكون أمكن منه بالنهار، لأن إحنا قراءة القرآن وتدبره وإن أنا أعيش معاه بالليل يختلف عن بالنهار.
صحيح.
أنا النهار هبقى منشغل، يعني أنا ممكن مش معقول أكون في عملي وأنا ماسك المصحف أحفظ.
لا صحيح، وذلك كان به طوائف من تزوج وعال وعمل وهو في أعمال تبدأ من الثامنة إلى الخامسة، فهذا كله جعله الله تبارك وتعالى معاشا، فلذا خص المؤلف الليل، ولعل له تجربة كبيرة. فالشيخ كان حفظه الله كان ممن يقوم على تحفيظ كتاب الله كثيرا، فهذه خبرته حين وضع هذا المفتاح.
نعم. نعم.
ولا شك فضيلتك أيضا ربما تؤكد هذا ان شاء الله. نعم. ان الليل
لا الليل طبعا يعني بيفرق كتير جدا جدا مع حافظ القران.
صحيح.
ومع قارئ القران، فيعني هو موفق.
صحيح.
جدا
يعني
جدا
وقت
جداً.
يبتعد عنك جيران فيهم ثقل، اصدقاء فيهم ثقل، تخلد الى غرفتك الخاصه الى مكتبك الخاص ومعك كتاب الله تتدبره وتراجع اياته، وان غم عليك شيء في الفهم رجعت تفسيرا تدبرت الايات اعمق. فالليل مفتاح كبير غير قضية القيام التي سبقت.
نعم سيدنا، ربنا يرفع قدرك. طب نتذكر كده مع مشاهدينا الكرام المفاتيح اللي احنا قلناها.
ايوه، هم أربعة.
نعم.
حب الكتاب العزيز. نعم. هذا الحب نقول انه طاقة كبيرة.
نعم.
لابد ان يبتدئ بها المرء ان يسأل الله اياه.
آمين.
فان الله يحبب الى القلوب ما شاء.
الاهداف.
الاهداف الخمسة العظيمة.
نعم.
التي ان شاء الله سيكون مع موعد تفصيلا.
نعم بإذن الله.
القيام بالقرآن.
نعم.
القيام بالقرآن. الصلاة به.
نعم.
جمع شريف جدا، الوقت والصلاة وهما عملان شريفان.
نعم.
الأمر الرابع هو قضية قراءته من الليل.
قراءته من الليل.
من الليل.
طيب ده كمان بقى المفتاح الخامس، التكرار الأسبوعي للقرآن أو بعضه، اللي هو يقصد الورد.
يختار وهو اختار الختمة في أسبوع.
نعم.
هذه طريقة الصحابة.
نعم.
كانوا يحذبون القرآن.
نعم.
فيبدأون بثلاث سور، الفاتحة والبقرة على ما أذكر وآل عمران.
نعم.
ثم يجعلون الثلاثة خمسة، النساء. نعم. والمائدة والأنعام والتوبة والأعراف والتوبة.
نعم.
خمسة. ثم يزيدون سبعة.
والأنفال والتوبة.
ثم يزيدون سبعة.
نعم.
ثم السبعة تصير تسعة.
نعم.
ثم التسعة تصير 11.
حتى
يأتوا إلى المفصل من قاف.
نعم.
فتكون هي آخر أيام السبعة.
المفصل بس عشان نبين برضو المفصل ولا الصور أيوة لا الصور اللي هي القصيرة
ليست قليلة العدد قليلة عدد الآيات
لا.
دون القيلة دون المئة ودون
لا.
المئة أيضا هذه المفصل فكانت آخر أيام السبع عندهم عند الصحابة
لا.
هي ذلك
طب إيه أهمية إن أنا يعني أقرأ القرآن في سبع طب أنا ممكن أقرأ القرآن كاملا في عشر في شهر
حقيقة كلما قلت مدة المراجعة لأنه قصد هنا لفظا التكرار
نعم.
كلما تقاربت أزمنة التكرار فصار ترداده في النفوس أقرب إلى أذهان الناس وإلى صدورهم لك أن تعتبر بمن يعني يسمع يوميا كلمات معينة فهذا تكرر عليه كثيرا من الإنجليزي وغيرها من المواد التي يتعلمها
فكلما تكرر,
تكرر
ذكر القرآن
تقرر
أيوة.
وتأكد
نعم.
وتعلقت به الصدور
على فكرة الموضوع ده محتاج مننا كلام كتير
أنا بعتبر هذه
هذا المفتاح
يشرف على كل المفاتيح
نعم يبقى احنا نرجي الكلام فيه لأن وقت الحلقة انتهى
طيب.
نرجي الكلام فيه بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يعني في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف على تشريفه لنا وإن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل مفاتيح تدبر القرآن الكريم بإذن الله تعالى وبإذن الله تعالى بذكر حضراتكم بأن يوم الثلاثاء حلقة الأداء القرآني هنستكمل فيها كيفية القراءة والأخطاء الشائعة وبيان الأحكام التجويدية من خلال ورد بنأخذه كل أسبوع يعني أشكر برضو مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وشكر خاص لفريق العمل كان المفروض يبقى معنا تقرير يعني مثل الحلقة الماضية لكن لم يقدر لنا الله أن يكون التقرير جاهز فإن شاء الله نرجئه برضو للحلقة القادمة شكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم أختم بمكان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين
فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلل